الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: السترة ووجوبها. ولو كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة، وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه، وأحيانا يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها، وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي.
يعني فرق بين أن يتخذ الإنسان دابة ورحلة سترة، وبين أن يصلي في أعطان الإبل. فأعطان الإبل مباركها التي تبيت وتستقر فيها، هذه ينهى عن الصلاة فيها لأنها محل لاستقرارها. أما أن تتخذ البعير سترة فهذا لا إشكال فيه، لأنه ليس من مبارك الإبل، إنما تصلي إلى البعير، فالصلاة إلى البعير شيء، والصلاة في مبارك البعير شيء آخر. فالصلاة في مبارك البعير ينهى عنها ولو لم يكن فيها شيء من ذلك، يعني لو صرحت وذهبت فإنك لا يجوز أن تصلي في مباركها، أماكنها التي كانت تبيت فيها. نعم، بخلاف الصلاة إليها فقد ثبت ذلك كما ذكر الشيخون. نعم، هذا تعبدي. نعم،
وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مقخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة.
وأيضا صلاة عائشة وهي مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد استدلت عائشة نفسها رضي الله عنها على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ورأت أن المرأة لا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة، أو أن المرأة مستثناة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فهي فهمت أن المرأة خرجت بقوله بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة، ولهذا قالت: بسمع عدلتمون بالكلاب، يعني جعلتم حكمنا وحكم الكلاب واحدا، فلقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القول من عائشة رضي الله عنها اجتهاد رضي الله عنها وأرضاها، والعلماء قالوا بأنه فرق بين القارة التي تقر وهي قاعدة مستقرة، وبين المارة، فقصده صلى الله عليه وسلم من قطع الصلاة من مرت لا من قرت وجلست بين يدي المصلي، فرق بين الحالتين. فإن النبي قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، أي في حال المرور لا في حال القرار. نعم،
وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بين يديه بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبطت إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليضرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له.
كل هذه الأحاديث في السترة وهي واضحة في وجوب اتخاذ السترة للمصلي، وأنه إذا صلى الإنسان فلا يدع شيئا يمر بين يديه وبين سترته. وموضع السترة هو موضع السجود، يعني أنه يجعل السترة على موضع سجوده فينظر ما يكفيه من موضع السجود المعتدل ثم يضع السترة بعدها. يصلي إلى الجدار يتخذ سترة، أو إلى عمود، أو إلى كرسي، أو إلى عصا يغرزها، أو إلى راحلته، أو إلى ظهر رجل جالس مستقر لا يتحرك على ذلك إذا لم يجد إلا هو. هذا في الإمام والمنفرد. أما في المأموم فإن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة المأموم، ولهذا يجوز المرور بين يدي المأمومين، أما الإمام فلا يجوز المرور بين يديه ولا بين يدي المنفرد، أما المأمومون فيجوز المرور بين أيديهم. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى وهو راكب أتان، قال فنزلت وتركت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف ولم ينكر علي أحد في ذلك، ما أنكر على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا ولم ينكر على عبد الله بن عباس. فدل هذا على أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فالإمام والمنفرد يلزمهما سترة، أما المأموم فإنه لا يلزمه سترة، سترة الإمام له سترة. فإذا مر بين يديك أحد فإنه يقطع صلاتك. وقد اختلف أهل العلم في المراد بقطع الصلاة، أو نقصان الأجر أم بطلانها. والصحيح أنه بطلان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار، فالمراد بالقطع هنا البطلان، وإلا فقد ينشغل الإنسان بغير هذه الثلاثة. إذا مر بين يديه، إذا قلنا بأن الانقطاع معناه الانشغال فيفوت من الخشوع ما يفوته، فنقول قد يحصل هذا بغير ثلاثة، أما هذه الثلاثة فأنها تقطع الصلاة بمعنى تبطلها. والمرأة هنا إنما تكون البالغة إذا حاضت، أما الصغيرة فإنها لا تقطع الصلاة. لحديث أمامة رضي الله عنها لما كان النبي يحملها صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها في هذه وهو حامل إياها، حامل إياها. ويدل على هذا التشديد في أمر السترة دائما، فما كان يطرق السترة سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وسلم، ويقول لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتل. طبعا هذا يدل على التشديد في هذا الباب، ولو كانت مستحبة أو كان المرور في مخالفة مستحب ما كان النبي يأمر بالمقاتلة، فإن معه القرين. ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. طبعا الجمهور على أن الصلاة إلى السترة مستحبة، وصرفوا هذه الأوامر بحديث يصلي رأيت يصلي في منى إلى غير الجدار، وفي رواية إلى غير شيء. وإن اختلف أهل العلم في المراد بقول ابن عباس يصلي إلى غير جدار، فقد تكلموا في دلالته كثيرا. هل المراد يصلي إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، أو إلى سترة غير الجدار؟ وأيضا رواية إلى شيء، هذه قد تكلم فيها أهل العلم أيضا من جهة ثبوتها. والذي يترجح هو ما ذهب إليه من قال بالوجوب لحاله صلى الله عليه وسلم هذا، ولأمره صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من يمر بين يديه، وللوعيد أيضا لمن مر بين يدي المصلي، للوعيد في ذلك، وأنه لو يعلم من مر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا لهم أن يمر بين يديه. هذا حاصل ما جاء ذكره أهل العلم في هذا الباب. نعم. تعال يا شيخ محمد قرب من هنا، قرب تعال في شيء، هات الجهاز وتعال هنا. معك الجهاز؟ هات قرب شوف. تقول ايه؟ لماذا؟ هذا صحيح، لا تصلي الا الى سترة، ولا تدع احد يمر بين يديك. اي بس وليكن كيف شاذ. وامره صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من يمر بين يديه، حديث ابي جامع في الصحيح لو يعلم مر بين يديه، وامره بالمقاتلة، ما يقاتله على مستحب، ما يقاتله على مستحب، فليدفعه من أبي فليقاتله، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك أيضا في الصحيحين. وتحريه صلى الله عليه وسلم ذلك حضرا وسفرا يدل على شدة العناية، مع وعيد من يمر بين يديه والأمر بقتاله. نعم، الوعيد ترتب الوعيد يدل على الوجوه. يقول نعم المسبوق بعد سلام الإمام إذا كان قريبا من السترة دنا منها، وإلا فلا يلزمه شيء من هذا، لا يلزمه المسبوق، ما يلزمه إذا كان بعيدا، ما يلزمه، أما إذا كان قريبا يدنو من السترة أو قريبا من ظهر بعض الرجال فإنه يدنو من ذلك، لأن له حكم المأموم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معلوم أن المأموم ليس عليه سترة، فإذا سلم الإمام وقام إن كان قريبا من سترة اتخذها، وإلا فلا شيء عليه. يقول ذكر هنا أيضا في مسائل أحمد رحمه الله تعالى رأني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي استتر بشيء، فاسترت برجل، ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق بين اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير وهو الحق، وهذا مما أخل به جماهير المصلين أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها، ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة الطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة 1410. فمن العلماء، فعلى العلماء ينبه الناس إليها ويحثهم عليها ويبين لهم أحكامها وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضا. طبعا مشهور عند الناس في الحرمين أن الحرمين المسجد مكة ومسجد المدينة أنه لا سترة فيهما، أنه لا سترة فيهما، يقال لا سترة في الحرم. وهذا كلام لبعض أهل العلم أنه مع شدة الزحام، ليس يعني في الحرمين بصفة خاصة، لكن هما أولى بذلك لكثرة الزحام التي لا تنتهي في هذين المسجدين. وإلا قالوا المساجد التي فيها ازدحام ويشق على الناس اتخاذ السطر فيها، قالوا هذا لا يلزم فيه سترة، هذا لا يلزم فيه سترة. وقد استدلوا بعض آثار لكنها ضعيفة لا تصح. والصحيح أنه لا فرق بين في السترة بين هذه المساجد وغيرها، بل بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح على هذا، قال باب السترة بمكة وغيرها، إشارة إلى أنه لا فرق بين مكة وغيرها في السترة، وأن السترة اتخذ هنا وهنا، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه الأحاديث وهو في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقرر هذه الأحكام والزحام موجود، قال صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وهو في المدينة. فالسترة لم يستثنى من أحاديثها مكان مكان. وإذا اتقى الإنسان ربه في هذه المجامع الكبيرة وهذه المساجد التي تكتظ بالناس، وجد فرصة إن شاء الله، لأنه يستطيع الإنسان أن يقترب من العمود جدا فلا يعطل مارا، ولا يحجر الإنسان مكانا بينه وبين العمود أو بينه وبين الجدار، يحجر مكانا ويمنع الناس مع شدة الزحام. صحيح هذا مشقة، مشقة شديدة، لو كل واحد في الحرم في الحج اتخذ سترة أمام محل السجود ومنع الناس، هذا يشق جدا، هذا يشق جدا مع الزحام. لكن ماذا يصنع الإنسان إذا كان يقرأ في حال قراءته؟ فأنا اقترب من العمود جدا، لا يترك فاصلا بينه وبين العمود، وبالتالي لا يعطل مارا ولا يمر أحد بين يديه. فإذا أراد أن يركع تأخر قليلا ثم ركع، طبعا ما في أحد سيمر بالطبيعي وأنت راكع، وإذا سجد فكذلك. لكن الإشكال في القيام، القيام يقترب الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، فكان يقترب من الجدار ولا يعطل الإنسان، فهذا يحتاج إلى فقه، هذا يحتاج إلى فقه أن الإنسان يقترب من السترة جدا ويراعي حال المارة، والمارة أيضا لا يتجرأ، يعني المار ينبغي أن يقف وينظر وكذا، فإذا رأى الإنسان حاله أفسح له، يعني جعله يمر من خلفه لا يعطل بقى ويقف هكذا، بعض الناس يشتد ولا يريد أن يمر أحد بيديه، طيب اتقدم شوي، تقدم حتى يمر الرجل من ورائك ولا تعطل الناس، لأن هذا فعلا يؤدي إلى تعطيل السير. فلا فرق في السترة بين مكة وغيرها، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك. هذا حاصل ما ذكر في الباب. طيب الخط، هل الإنسان إذا لم يجد سترة يحط خطا بين يديه؟ يقول الشيخ في الحديث، وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرتي ومؤخرتي الرحف ليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، وكان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. يقول واستدل القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، قال وإن كان، لأنه قال فليجعل بين يدي مثل مؤخرة الرحل، قال واستدل القاضي عياض، يقول الشيخ الألباني واستدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، قال وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد رحمه الله فهو ضعيف، ذكره النووي في شرح مسلم، ثم قال وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، وأشار إلى ذلك أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ. قلت، يقول يعلق الشيخ الألباني قائلا، قلت وهو كما قال النووي رحمه الله، وقد بينا ضعفه مفصلا فيما انتقدناه على كتاب التاج فليراجع هناك، وذكرنا شيئا من ذلك في التعليقات الجياد. أيضا علق على حديث عائشة، وكان أحيانا يصلي على السرير وعائشة مضاجعة عليها تحت قطيفتها، يقول لما ذكر عندها الكلب والحمار والبقرة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجع فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي، وفي رواية فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، رواه أحمد والبيهقي كراهية أن أستقبله بوجهي. وهي عند البخاري دون قوله بوجهي وهو رواية لأحمد، وله عنده طريق ثالث عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة، قلت أبينهما جذر المسجد؟ قالت لا، في البيت إلى جذره، وسنده صحيح على شرط الستة. قالها النووي في شرح مسلم. استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن ذلك كله في صلاته، مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قلت وقضية المصابيح هي من حديث عائشة. وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقا ففيه نظر، لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي كما يأتي قريبا، لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي وليس إيه؟ أنه يصلي إليها، إنما المراد المرور. وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون معارضا لتلك الأحاديث، بل في رواية للنسائي على ما في الفتح من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث فأكره أن أقوم فأمر بين يدي فأنسل انسلالا. قال الحافظ فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. قال الحافظ فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه، بإنكار عائشة على من رأى أن المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ليس في المرور فقط، فثبت أنه لا تعارض بين حديث عائشة وبين حديث المشار إليها، ويأتي تخريجها قريبا إن شاء الله. لكن هذا الكلام من الحافظ أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه هل ورد دليل أن الإنسان أيضا لو صلى إلى حمار وهو واقف لا يمر تبطل صلاته؟ هل الصلاة إلى هذه بمجردها تبطل الصلاة أم لا؟ هل عائشة رضي الله عنها أنكرت هنا فقط، أنكرت من قال بالتعميم، أم أنكرت دخول المرأة في هذا، دخول المرأة في من يقطع الصلاة؟ هذا الذي يظهر وهذا الذي تكلم فيه العلماء أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أن المرأة تستثنى بكونها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، فالذي يظهر أن عائشة إنما اعترضت على إدخال المرأة في من يقطع الصلاة سواء كانت بالمرور أو كانت بالقرار، واستدلت بحالها، حالها هذا في غير محل النزاع، فإن النبي قال يقطع الصلاة المرأة يعني حال المرور لا حال القرار. والذي يظهر أيضا تعميم هذا في الثلاثة في حال القرار لا في حال المرور، فلا تختص المرأة بشيء من ذلك، حتى نقول بأن عائشة إنما اعترضوها على التعميم، فهل يا ترى عمم أحد في القرار؟ يعني لو أن الإنسان صلى إلى حمار قار في مكانه لا يتحرك، هل بذلك تقطع صلاته؟ الذي يظهر أنه لا تقطع الصلاة بمجرد القرار، إنما تقطع الصلاة بالمرور، بالمرور يمر بين يدي المصلي وليس القرار. نعم.
رحمه الله.
علق أيضا على حديث النبي لما أخذ الشيطان وخنقه، قال النووي في شرح مسلم فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. يقول الشيخ الألباني قال النووي في شرح مسلم في دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين، وأما قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه لينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي وقيل أن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خلقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. علق الشيخ الألباني على هذا قائلا قلت هذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. يقول النووي، النووي المعلق على هذا، يقول قلت هذه دعوة مجردة فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. انتهى كلام النووي. لعل هذا والله أعلم هو الأقرب، لأنه قد دلت أدلة على ذلك، منها ما رأه أبو هريرة رضي الله عنه من سارق الصدقات، ومنها تشكل الجن كما تشكل في سورة سراقة ابن مالك وغير ذلك مما وقع. أما الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها فهي التي يقال ما الدليل على رؤيتها عليه، ويدعمها الآية إنهم يراكم وقبلهم حيث لا ترونهم. فالقول بأنهم يتشكلون وأنهم يظهرون لبني آدم في هذا هو الأقرب، هو الأقرب والله أعلم. يقول الشيخ الألباني معلقا على هذا وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القديانية، فإنهم لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من القرآن حرفوا معانيها كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا، اسمع اسمع الكلام حتى تعلم عقول البشر، عقول البشر. ولذا بعض الإخوة يقول يعني أنت تستدل مثلا في الكلام حول استمع البحيري هذا الضال المحارف مثلا تستدل عليه بالسنة، طب هو ينكرها، تقول بالإجماع، طب هو أصلا ينكر حاجة اسمها إجماع، فإذا هنا ما يصح إيه؟ يعني كان يقول إذن هو غير مقتنع بالحج. نقول نحن لا نكلم إسلام البحيري وإنما نكلم من يقتنع به، وإذا كنت تكلم رجلا بالإجماع وهو ينكره وبالسنة وهو ينكرها فلا سبيل لك عليه، أنت تقرر الحق وما عليك منه، إذا تترك السنة وتترك الإجماع وتأتي له بخرابيط من رأسك أنت أيضا وأباطيل، إن كانت حجة عقلية موجودة تدعم بها كلامك هذا ما في بأس، من حجة عقلية، لكن أنت غير مطالب أن تخرج عن سنة وعن إجماع وعن قرآن فصرت السنة من أجل أن فلانا لا يقتنع بهذا. طيب هذا الذي لا يقتنع بهذا أنا أريد أن أبرز للأمة أنه لا يقتنع بهذا، وبهذا يعرف شذوذه كل أحد. فحينما تكلم رجلا بالسنة وهو ينكرها بين للأمة أنه ينكر السنة، هو نفسه لا يقتنع لا يعنينا، إذا كان وينكر الإجماع بين حجية الإجماع الأمة وما عليك منه، إنما أنت تخاطب من وراءه، تخاطب من يقتنع بكلامه، أما تأتي أنت بغير السنة وبغير الإجماع وبغير كلام أهل العلم حتى ترد عليه، ترد عليه إذن بماذا؟ بآرائك وبأقوالك المجردة العارية عن الدليل. نعم دعم مع الكتاب والسنة وكذا حجزا عقلية أو إلزامات عقلية تبطل ما هو عليه ما في بأس، لا بأس بهذا، لكن لا تنحرف أنت عن حجتك، وهذا أصل عظيم يا إخواني في التعامل مع أهل الإلحاد والزندقة، لا أقول أهل بدع وأهواء فقط، أهل الإلحاد والزندقة والعياذ بالله، فإن أهل السنة والجماعة كلموا الفلاسفة وكلموا غلاة المبتدعة والملاحدة بالكتاب والسنة وما علينا من هؤلاء، إذا كانت توجد حجج عقلية مستقيمة أيضا يستدل عليهم بالعقل الصريح كما يستدل عليهم بالنقل الصحيح. لكن أكلم رجل يقول أنا أنكر إجماع، طيب كويس أنت تنكر إجماع وتنكر السنة، إذا أنت كافر مرتد والعياذ بالله، من أنكر السنة هذه هو كافر معتد كافر بهذا، كما نقل الإجماع في ذلك. إذا كنت تنكر السنة، إذا كنت تنكر السنة فنحن نقيم عليك الأدلة بحجية السنة ونقيم عليك الأدلة بحجية الإجماع، ونقول لا تعارض بين القرآن وبين السنة، وأنت تقول ما شهد به العقل، نحن نرد عليك شبهة هذا الاستدلال بعقل وتقديم العقل من أن العقل هذا لم يعتبره الشرع حجة مستقلة، إنما يفهم بها حجة الله من النقل، وإلى الإرجاع إلى العقل إرجاع إلى سراب، لأن العقول تتفاوت وتختلف، فعقل من نقدم إذا اختلفت أنا وأنت نختلف الآن في العقل، إلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ أنت فهمت الآية بهذا وأنا فهمتها بفهم آخر، من يحكم بيننا؟ السلف، هو ما عندي شيء اسمه السلف. إذن خلاص أنا أبين هذا الأمة، يبقى المراد أنك تبين ضلال أمثال هؤلاء حتى لا يغتر أحد بهم. كذلك أيضا فهؤلاء يؤولون ما من شيء إلا ويؤولون يا إخوان، لأن الله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هؤلاء يوحي إليهم الشيطان، كما أن الله يوفق المستقيم السنية في استدلاله فيلهمه الحجة الصحيحة والبيان الناصع، كذلك أيضا الشياطين توحي إلى أمثالهم، قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون، يتنزل على هؤلاء. فماذا يقولون؟ قوم ينكرون الجن، طبعا ستستدل عليه بالقرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ويصرفنا إليك نفرا من الجن يا معشر الجن، والسنة واضحة في ذلك، أرأيت من كنت تحدث منذ ثلاثة أبا هريرة؟ قال لا، قال هذا شيطان، وقصة الصراخة معروفة وقد أشار إليها الله عز وجل في كتابه. ماذا يقولون؟ هل يستدل عليه بقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن؟ ماذا يقول؟ كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قالوا أي من الإنس، فيجعلون لفظة الجن مرادفة للفظة الإنس كالبشر، فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع، وإن كانت من السنة فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل الباطل فعلوا، وإلا فما أسهل حكمهم ببطلانها، ولو أجمع أئمة السنة كلهم والأمة من ورائهم على صحتها بل تواترها هداهم الله. فهؤلاء تأتين بالنص، إذا ما حرفوا أبطلوا، قالوا هذا لا يصح، أسهل شيء، حتى ولو عليه الأئمة قالوا هذا لا يصح، والقرآن يحرفونه، مثل الباطنية، فلهم جعلوا القرآن رموزا إلى أشياء يعتقدونها وأبطلوا كل دلالات القرآن. تعرف الصلاة، أقيموا الصلاة، ليس المراد بالصلاة عندهم الصلاة التي هي ذات أقوال وأفعال، الحج الذي هو الشعائر المخصوصة، لا 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 لا، ليس الحج المراد به الذهاب إلى مكة وأداء شعائر مخصوصة، ولا الصيام المراد به الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، إنما هو أيضا رموز أخرى، كل ركن من أركان الإسلام يعبرون به عن رموز باطنية لا يعلمها إلا أئمتهم. فعاد الآن كله، فهل نسير مع كل مجنون لعب به الشيطان ونقول نأتي بأدلة، هذه الأدلة تبطل كلامه من غير القرآن والسنة وإجماع العلماء؟ نحن ندل الأمة على الكتاب وعلى السنة وعلى إجماع العلماء وعلى فهم العلماء، رضي من رضي وأخذ بذلك من أخذ، وانحرف وضل بل وكفر وارتد من ارتد، لكن القرآن تستدل به والسنة تستدل به، طالما أيقنا أن هذا القرآن كتاب ربنا وأنه غير محرف وأن هذه السنة الصحيحة التي عليه الأئمة. ولهذا ليه أخواني هم بيطعنوا في الأئمة ورواة الحديث؟ لماذا طعن في الأئمة ورواة الحديث؟ حتى يعود الأمر إلى الطعن في السنة، فتذهب قداسة البخاري وتذهب قداسة مسلم وهذه الكتب المعتبرة، لأنك ستستدل بها عليهم، وتقول فهم السلف وكتب السلف ولا يعتبر شيئا من هذا، هؤلاء لا يعتبرون شيئا من هذا. طيب نكتفي بهذا المبحث ومبحث السترة.
الله ما يقطع الصلاة، وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان.
نعم، هذا كما سبق الإشارة إليه في من يقطع الصلاة. قال الألباني قال السندي رحمه الله يحتمل أن المراد ما بلغت سن المحيض، لأن المرأة هي البليغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع والله أعلم. قال الشيخ وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة، والمراد بالقطع البطلان. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة، والمراد بالقطع البطلان. قال الشوكاني رحمه الله وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب بن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري في المحلة، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف أو أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرء. قلت في المسألة عن الإمام أحمد روايتان اتفقتا كلتاهما على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، واختلفتا في المرأة والحمار، فجزم في رواية بعدم القطع بهما وتردد في الأخرى. أما الأولى فهي رواية ابن عبد الله في مسائله قال سألت أبي ما يقطع الصلاة؟ قال الكلب الأسود. قال أنس يروي أنه يقطع الصلاة الكلب والمرء والحمار. قال أما المرأة فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولا حديث ابن عباس يعني في الحمار مررت بين يدي رسول الله وأنا على أتان، فقلت لأبي إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته؟ قال نعم. قلت له يعيد مررت بين يدي رسول الله وأنا على أتان، فقلت لأبي إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته؟ قال نعم. قلت له يعيد؟ قال نعم إن كان أسود. يبقى هذه الرواية صرح أحمد فيها بإيه؟ بأن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود، أو أما الحمار والمرأة لا، أما المرأة فخرج بحديث عائشة، وأما الحمار فخرج بحديث ابن عباس، وهذا على جلالة قدر إمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن كلامه هنا فيه النظر كما سبق وبينا. أما المرأة فيفرق بين المارة والقارة، فليس في حديث عائشة حج، وأما حديث ابن عباس في مرور الأتان فإنه بين يدي بعض الصف ليس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترة الإمام سترة المأموم، ولهذا ما كان يأمر النبي الناس باتخاذ الستر وراءه. وأما الرواية الأخرى فهي رواية إسحاق بن منصور المروزي في مسائل عن أحمد وإسحاق قال قلت يعني لأحمد ما يقطع الصلاة؟ قال ما يقطع إلا الكلب الأسود الذي لا أشك فيه وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطع إلا الكلب الأسود. قال أحمد ومن الناس من يقول إن قول عائشة حيث قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس بحجة على هذا الحديث، يعني من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب لأن النائم غير المار. وقول ابن عباس في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف ليس بحجة لأن سترة الإمام سترة من خلفه، انتهى. قلت وحديث ابن عباس من شرية خرجه الإمام الستة وذكر إيه طرقه. قال السندي يعني نفس أحمد أجاب بالجواب الذي ذكرناه. ومما احتج به من قال المرأة لا تقطع الصلاة حديث أم سلمة قالت كان النبي يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمرو بن أبي سلمة فقال بيدي فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيدي هكذا فمضت، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة أيضا من طريق أسامة بن زيد إلى أخيه، ثم قال في إسناده ضعف فليس في الحديث حجة، على أنه لو صح لما دل على المطلوب لما عرفت من الجواب عن حديث ابن عباس الأخير، ولو سلم أن المرور كان بينه وبين السترة فالجواب كما قال السندي إن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية المرأة الحائض. احتج أيضا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، وذكر رواية أبو داود له كذا، ثم قال وهذا سند ضعيف. والحديث ضعفه أنه في صحيح مسلم والحافظ في الفتح. أيضا قالوا بالجملة، فالأحاديث المعارضة لأحاديث القطع بالأشياء الثلاثة بعضها صحيح كحديث عائشة وحديث ابن عباس في بعض ألفاظه، وعند التأمل فيها بإنصاف غير معارضة لتلك، يعني إما أنها حديث أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة فليست حجة في الباب، وإما أنها أحاديث ضعيفة. الأحاديث التي تعارض السترة إما أنها صحيحة لا دلالة فيها وإما أنها ضعيفة. قال ابن القيم في الزاد ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا تترك لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه. الرجل يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي لكن لو جلس بين يديه لا إشكال. وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها والله أعلم. قال الشيخ وأما دعوى بعضهم نسخ تلك الأحاديث فشيء لا برهان عليه، وقد أنكر كثير من العلماء حتى من الذين لم يذهبوا إلى ظاهرها كالنووي وابن حجر وغيرهما. نعم هذه دعوى الناس. هذا حاصل ما جاء في السترة وقطع الصلاة، فقد تبين لنا أن الذي يقطع الصلاة هذه ثلاثة، وأن قطع الصلاة بها يعني مرورها بين يدي المصلي، وأن القطع معناه هنا البطلان في أصح قولي أهل العلم. نكتفي بهذا القدر.